يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، مخاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. في هاتين الآيتين الكريمتين مجموعة من المضامين أعرض لها إن شاء الله على التسلسل. أولا، هذا الحرف الواقع في أول السورة قاف، ما المقصود منه؟ يعني افرض هذا ونظائر، طبعا بصورة عامة وضع الحروف في أوائل السور أكو نزاع عند الفكر التفسيري حوله، لكن هذا بالذات الحرف ما هو موقف المفسرين من تحديد معناه؟ أول تفسير هنا حول هذا الموضوع يروى عن عكرمة وعن الشدي. عكرمة والشدي يقولون أن قاف هو الجبل الأخضر المحيط بالأرض. زين، هذا المنطق كان يوم من الأيام ينقبل عندما كانت الأرض طلشم مغلق أمام الأفكار. الآن أصبحت الطيارة تطلع منها الصوب وتعبر على الصوب الثاني، تحزمها للأرض حزام، زين، وتطلع من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب، وتشوفها كرة معلقة بالهواء، لا أكو جبل أخضر ولا أحمر ولا هم يحزنون. زين، إيه شنو معنى هالقول؟ المشكلة أن هذا عكرمة، عكرمة هذا مولى عبد الله بن عباس رضوان الله عليه. عكرمة لجموع أولاد عبد الله بن عباس حبسوه بالكنيف لأن كان يكذب على عبد الله بن عباس، كان يكذب، وكان الرجل ممن فتح له دكانا يتاجر به بالعلم، وهذا البلاء. هو ترفت بلية، يعني العلم أثمن جوهر عند الإنسان، العلم أثمن عطاء عند الإنسان، العلم. وإذا كان العلم أثمن عطاء عند الإنسان فمن ألعن الحالات أن الإنسان يأخذ هالجوهرة الثمينة ويضعها شلعة تباع وتشترى، وغالبا علما يضعها تحت أرجل الجبارين، تحت خدمة الظالمين، يشيل العلم يسخر لخدمة الجبابرة، يسخر لخدمة الأموال. يعني قد تلقى لك واحد تتأسف على العلم وتأسف على هالجوهرة الثمينة أنها ينتهي بها الأمر إلى أن تصبح شلعة معروضة للبيع. الواقع مأساة، يعني هذه تعتبر من ألعن مآسي الإنسانية. شلون يعني؟ أوضح لك، يعني إحنا الآن إذا واحد من عندنا يمشي بظلمة هو بحاجة إلى الضياء، يريد لضياء يمشي به بالظلام، فالضياء بالنسبة إلى دليل الطريق، بالنسبة إلى الكاشف عن الأخطار. العلم بالأرض ضياء الأرض، ضياء الأرض عن ظلمة الجهل، ضياء الأرض عن ظلمة الانحراف. إذا أصبح العلم هو انحراف، شلون نقدر ندفع به الانحراف؟ شيء. ولذلك أنت تلقى هذا النمط من الناس اللي يشيل علمه يخليه لخدمة جبار، يعني يجي يبرر بيه سفك دماء. أخذ يوم من الأيام قاعد الحجاج قاعد وين؟ بالكعبة، حطيله طنفسه ودي يتفرج على الحجيج. بالأثناء مر رجل يلبي، يصيح لبيت لكن بشكل يلفت النظر عالي جدا. جنب الحجاج يقول يا صحله، أقبل إلى أن أوقفوه على رأس الحجاج. شال الحجاج رأسه قال له من أين؟ قال من ظهر أبي. قال لا أنا ما أسألك أنت منين إجيت من ظهر أبيك. قال له إذا مش تقصد؟ قال له من أي بلد؟ قال من اليمن. قال له ها أنت من اليمن؟ قال بلى. قال له أنا أخوي والد اليمن، أخوي محمد ابن يوسف والي على اليمن. كيف تركت أخي؟ قال له تركت خراجا ولاجا لباشا حريرا أكالا يتقلب بالبذخ وبالأموال. قال له أنا ماذا أسألك عن سلوك اليوم وش يأكل وش يلبس، أسألك عن ورعه عن حكمه. قال والله لقد تركته ظلوما غشوما مطيعا للخلق عاصيا لله يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. ارتبك الحجاج قال لا أتقول هذا وأنت تعلم موضعه مني؟ تقول هذا وأنت يعني تعرف أن أخوي؟ قال أنا وافد إلى بيت الله وزائر رسول الله، أفتراني بموضعي من الله ورسوله أهون عليك من أخيك؟ شكت الحجاج ما يقدر يجاوبه، شكت وسل ما بين الناس. لما طلع لحق الشعبي يقول الحتة، الشعبي كان قاعد الى جانب الحجاج، الحتة يقول قلت له يا هذا لي اليك حاجة. دار وجهه الي قال لي من انت صاحب الوسادة؟ وانت اللي كنت منتش على الوسادة وبعد من الحجاج؟ قلت له ايه. قال لي اما لك من دينك ما يرضعك؟ الايادي الملوثة بالدم ما تستحي تخدمها؟ الايادي الملوثة بدماء الناس اللي تعيش عيشة الرئاب ما تستخر علمك لهؤلاء؟ يقول تفتت له قلت له انا ضعيف وهذا ظالم غشوم، هو مثل ما ود وراك استدعاك ود وراي استدعاني وما اقدر. قال لي اما كان لك من ادب القرآن ما يدفعك الى رجعه؟ ما تقدر تردعه؟ زبلك عند كلمة، وانت تعرف ان افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. يقول قلت له يا فلان انا شايف انت انسان رجل خير واشتهي ان اصطحبك. قال لي لا، ان لي صاحب يأبى ان اصخب امثالك، انا لا اترك الله عز وجل. وتركني وانصرف. الواقع ان العلم اذا وصل الى خدمة الايدي الملوثة بدماء الناس او الى تبرير الجرائم او الى الرضوخ تحت احذية الظالمين تتحول الى لعنة وتحول الى مأساة. وكل بعد من الابعاد التي يمتهن بها العلم هي مأساة. يعني مو بس واحد يسخر علمه لخدمة الجبار، لا، اكو واحد يسخر علمه للدرهم هذا ألعن بعد اتعس، اكو واحد يسخر علمه للرئيس، الرئيف الله متكفل به والدرهم الله متكفل به، اللي يجي يتخذ العلم وسيلة الى الدجل او وسيلة الى الاتجار او وسيلة الى جمع المادة، هذا يضع اثمن جوهرة تحت اقدام الناس والى غدا بين يدي الله موقف عسير. هذا عكرمة كان من النوع، كان يبيع ويشتري، مصيبة بالعلم. وفعلا كان يكذب على عبد الله ابن عباس ولذلك انت تلقى اكو مصيبة يعني شخصية مثل عبد الله ابن عباس، شخصية علمية ضخمة مو عادية. عبد الله ابن عباس ترجمان القرآن، لكن مع الأسف عند تيجي اكو تفسير نسبوه الى اسمه تنوير المقباش لعبد الله ابن عباس، يطبع غالبا على هامش تفسير الفخر الرازي او على هامش تفسير السيوطي موجود. لما تطلع على هذا التفسير تلقى معظم الروايات روايات إسرائيلية، روايات من هالنوع مخرفة، منها الجبل جبل أخضر محيط بالأرض، أو أن الأرض على رأس بهمن أعج ملائكة الله وبهمن على رأس حوت وإلى آخره من هالأساطير هاي المعروفة. الواقع هذا لما تدرسه يعني هذا ما يتناسب ويا عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس حجم كبير، ما يتناسب ويا الحكي هذا. تتشاعل منين؟ تجي تلقى هالحكي ما ماخوذ عن طريق عكرمة ونظائر عكرمة. ولذلك أنا دائما أنادي بضرورة العودة إلى إعادة تفسير القرآن. يعني أكو خطوات بالأيام الأخيرة الواقع في إعادة التفسير، خطوات جيدة، تغمد الله السيد طباطبائي برحمته صاحب الميزان اللي الواقع فقدناه وإحنا أحوج ما نكون إلى وإلى أمثاله، إن شاء الله ينور ثراه ويقدس روحه الطاهرة. خطوة جيدة جدا في هذا الميدان، لكن مو معناه الميدان مملوء، لا لا، الميدان فارغ. يعني إلى الآن القرآن الكريم بأمس الحاجة إلى إعادة النظر في تفسيره، لأنه أكو كثير من القضايا اللي منها النمط ينبغي أن يعاد النظر فيها، تنعرف منين جاية هالرواية شو وراها. اليوم ما عاد اليوم الطالب اللي عنده علم واللي عنده خلفية علمية يقرأ القرآن والتفسير ويجي يلقى يقول أن قاف هو عبارة عن جبل أخضر محيط بالأرض، يعني شيء ما يقبل. بعد أن قلت لك أن العلم ذل، لا، كل عقبة أمامنا. زين، هذا الرأي إذن خليه على حدة، وهو أكو آراء مثل من هالنوع كثيرة طبعا لا يطمئن إليها. الرأي الثاني أن قاف اسم من أسماء الله عز وجل، قال اسم من أسماء الله، وهذا الرأي يذهب إليه كثير من المفسرين، ويعتبرون هالحرف من باب التبرك يوضع في صدر السورة. رأي ثالث أن قاف، لا مو هذا المقصود بها، المقصود بها إشارة إلى أنه قضي كل أمر كائن إلى يوم القيامة. هذا شنو معنى هذا؟ بعض المفسرين يقول هذا الحرف يأكل معنى رمزي. المعنى الرمزي أن أكو أشياء الله عز وجل في علمه أقر بقاءها، يعني مثلا الله تبارك وتعالى أقر بقاء عمر الأرض إلى التاريخ الفلاني، ما طول الآن الشمس بيها قابلية للاشتعال هيدروجيني وتبطينا أشعة، معناه الحياة موجودة على سطح الكرة الأرضية. بكرة إذا خلص هالوقود وتجمدت الدنيا، انطفأ نور الشمس، اختل توازن المجموعة، اضطربت الكواكب بعضها بالبعض الآخر. النهاية إلها في علم الله حد معين، يا يوم يا ساعة، أكو إلها مقضي مكون في علم الله عز وجل ومقضي به. فلان من الناس إلى عمر كذا سنة يقضي وينتهي أمره، فلان عندما بالرزق كذا حد ينتهي أمره. هالأشياء التي قضى الله عز وجل بها هي مقضي بها، مفروغ من عندها، هذا اللي نسميه اللوح المحفوظ. زين، هذا اللي اسمه اللوح المحفوظ باستعداد لأن يصير به تغير أو ما باستعداد لأن يصير به تغير. يعني الآن مثلا احنا نسمع الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله، عن الأنبياء، أخبار الأديان. دائما الأديان تأمرنا بالدعاء، تأمرنا بالصدقات، تأمرنا بالعمل الصالح. طيب إذا كان البناء أنا إلي عمر معين لا يزود ولا ينقص، وإلي رزق معين لا يزود ولا ينقص، ليش السماء تأمرنا بالدعاء؟ فشنو قيمة الدعاء بعد؟ فائدة الدعاء شنو؟ الصدقة شنو فائدتها؟ عمل الخير، صلة الأرحام، أبواب البر، هاي كلها نلغيها يعني نبطل عنها؟ لا، ما يمكن نلغيها. ليش؟ لأن باب البداء مفتوح. باب البداء بسم الله الرحمن الرحيم، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أما هاي كلها قابلة في علم الله عز وجل، هي من الأول معروفة في علم الله، مو شيء ما كان موجود ووجد، لا، مو كان الباري ما يعلم به وبعدين يعلم، معاذ الله، لا يقولها لا مسلم، لكن عشاشا الله تبارك وتعالى جعلها مشروطة بالعمل. يعني فلان الى عمر 30 سنة ان عمل الى 35 بشرط العمل، بشرط صلة الرحم. فالمسألة اذا ما هو مقضي به الى يوم القيامة مكتوب في اللوح المحفوظ. بعض المفسرين يقول ان معنى قوله تعالى قاف يعني قضي كل امر كائن الى يوم القيامة. طيب من بعد هالمقدمة اللي هي الواقع توطئ في صدر البحر، يجي القرآن الكريم يحلف قاف والقرآن المجيد. يعني المجيد شنو المقصود به؟ المجيد يعني الكريم في عطائه، السالم عن التناقض، جن الذي لا ينقضي خيره. مجيد كل هالصفات تجتمع بالمجد. يعني المجد شنو هو؟ العلو، الرفعة، السؤدد، العطاء، هاي كلها نسميه مجد. وما اعتقد اكو صفات تنطبق على كتاب او تنطبق على شيء يمكن ان يجمع على اشياء مثل القرآن الكريم. القرآن الكريم اولا عطاء الى يوم القيامة ما ينضب، يعني ما طول احنا احياء وما طول الارض موجودة القرآن الكريم عطاء ما ينقطع. وبذلك يرد على من يقول ان الدين الى حد معين ادى وظيفته وخلاص، خلي نخلص من عنده نرجع للنظم المعاصرة. شلون يعني؟ مو اكو شخصيات تسمعها هالايام انه تعالوا انت شلون يقدرون الان تلائموننا الدين روح المعاصرة، ها، والدين قوانين اجت قبل 1400 سنة. ممكن هاي قوانين صارت اكيدة، البشر اتطور، الناس اتطورت، الاوضاع اتطورت، الامور يعني العلائق اتعقدت، ما ممكن احنا نقبل وصفة مال قبل 1400 سنة. هذه الدين امرين، يو اللي يحكوها الدين امرين، يو واحد ما يستهن يحكيها، يو لا واحد عنده غرض، عنده هدف مسموم. نبالي الهدف المسموم، لان هذا ما عارف ان القرآن، ما يتصور ان القرآن يحوي، يقول لك القرآن ها كبرى يحوي مشاكل العالم كلها، فعلا يحوي مشاكل العالم. ليش؟ لان القرآن قاعدة، يضع قواعد، يعطي دستور، والدستور يعطي قواعد، القواعد عامة. هسه اضرب لك مثلا، بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. نجي احنا نسأل المجتمع، نقول له يا مجتمع لو انا اجي الان واستغل واحد ضعيف اسرق قوته، هذا شو سمى، اثم وعدوان ولا؟ يقول لي نعم، اثم وعدوان. لو فرضنا هالعمل ما الى قانون، ما الى مادة بالقرآن الا هالمادة، يجي يقول لي القرآن حرم الاثم لان الله عز وجل قال لا تتعاونون على الاثم، وهذا نوع من انواع الاثم، القاعدة بعمومها تشمل هذا. اجي مثلا اقول انا والله هارد اسوي لي جمعية تعاونية، شنو مهمة الجمعية التعاونية؟ اجمع من هذا 10 دنانير ومن هذا 10 دنانير واجمعهم واروح اشتري لي بضاعة واجيب البضاعة بدون وسطاء، وسطاء قد ياخذون ارباح كثيرة، يصبح مو في متناول يد الفقير ان يوصل للبضاعة، اشتري البضاعة من المنشاء رأسا واجيبها اوزعها على المشتركين. شنو هذا العمل، مقبول لو مو مقبول، مقرب لو مو مقرب؟ يقول لي لا مقبول. ليش؟ لان القرآن قال وتعاونوا على البر، وهذا نوع من انواع البر، يدخل اذا تحت القاعدة. انت الان اي قاعدة، اي معنى من المعاني تلقى له قاعدة بالقرآن، بس هذول اذهانهم ما تستوعب، ما يتصور ان قرآن هكبرى يستوعب حوائج الدنيا كلها. اي نفس الشيء اللي حصل لابن خلدون. ابن خلدون لما يجي الى هالقضية، شنو هي قضية الجفر؟ الجفر هو شنو؟ الجافر ما استكرش من ولد الاغنام او من ولد المعز، يعني ما من ينفصل الطفل مال السخل، اذا انفصل من امه من حليبها، وقام يرعى 4 اشهر يطلق عليه جفر. نبه لي. قبل هذا شو سمى؟ يسمى عناق، هذا من عمره 4 أشهر بالراعي يسمى جفر، ياخذون جلده سابقا، تعرف ما كان اكو كاغد، ينظفوا الجلد ينعموه ويبسوه ويكتبون عليه مواد يكتبون به. الروايات تقول ان الامام الصادق سلام الله عليه كان عنده الجفر والجامعة، الجفر هالجلد مكتوبة به قواعد عامة ما يحتاج اليه الناس. يجيك ابن خلدون، طبعا ابن خلدون ما يستوعب هالحكاية، وابن خلدون ما يستوعب هالحكاية، يقول لك جفر ها كبرها جامع ما يحتاجه الناس الى يوم القيامة، هذا حديث خرافة، هذا ما ينقبل بحال من الاحوال. يجي يحمل على فكرة الجافر يعني حملة كبيرة، بس شوف ابو العلاء المعري شلون يمتصها للفكرة، شوف الفرق بين العقليتين. ابو العلاء المعري يقول لقد عجبوا لاهل البيت لما اتاهم علمهم في مسك جفري ومرآة المنجم وهي صغرى أردت كل عامرة وقسري. شوف الفرق بين التلقي الذهني، هذا عنده ذهن واعي شبهها تشبيه مقرب للأذهان، يعني انت تتصور ابن خلدون ما يعرف ان القواعد العامة تجمع الجزئيات، ها؟ لا طبعا، طبعا يعرف ان القواعد العامة تجمع الجزئيات، يعني لما القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، هذا حكم، ايام النبي يتطبق، من بعد النبي يتطبق، الى ان تمر الدنيا يتطبق. اذا القاعدة صغيرة لكن تطبيقاتها على ممر الزمن. لما يجي القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قاعدة عامة، يأمرني القرآن دائما باعداد وسائل القوة. اجي افكر انا، التصنيع قوة لو مو قوة؟ طبعا التصنيع قوة، لان التصنيع يخليني اكتفي بمنتوجات الداخلية وما استورد من الخارج، وبالتالي ما راح اخضع للكفرة، اذا انا قوي. زين، اذا القرآن يضع لي قاعدة عامة، القرآن ما يدخل بالتفاصيل، ما يتدخل. كذلك لما نقول ان الجفر اكو به قواعد عامة ما يحتاج اليه الناس، يجيك هذا يقول لا، هاي نظرية خرافية، شنو الجافر يحمل عليها بشدة، بينما جملة من العلماء علماء المذاهب الإسلامية لا يحملون عليه، يقولوا له بالعكس غلطان. بس هو هذا الرجل عنده شذوذ الواقع، هذا ابن خلدون حقيقة عنده موقف من أهل البيت، موقف خاص في الرجل، ليش ما أعرف، يعني وين كان هو مو من بدع عن غيره، بس هذا الرجل بالذات عنده موقف سلبي غريب من أهل البيت. بس ما ادري هذا الموقف يمليه جهل عدم الاطلاع يولا يمليه حقد، ما اقدر احكم عليه الرجل الواقع، بس انا اقرب ان يكون انا جاهل، هذا مو عارف شيء، يعني مو ماخذ فكرة عن اهل البيت. خل اضرب لك مثلا، شاب تقد تقول لي شلون جاهل مثل ابن تيمية جاهل، ابن خلدون جاهل، اشابه لك، فجوه اتخطر بالحج، بالحج انا اصلي يمي واحد شنغالي، احنا اكو وادي بين مكة والمدينة اسمه وادي الخيف، وقفوا السيارات ونزلنا نصلي، صليت، هذا شاف لفت نظر صلاتي، شافني اسجد على حجر حاطي فد جارة يمي اسجد عليها، وشافني شايل ايدي بالقنوت، وشافني يعني مش بين لواجم من هالنوع. من خلصت قال لي حضرتك منين؟ قلت له من العراق. قال لي انت على اي مذهب؟ قلت له انا على مذهب اهل البيت، على مذهب الامام الصادق جعفر المحمد الصادق. شوف ان قال ها انا قاري عن ابو جعفر المنصور. قلت له لا انا دا اقول لك الامام جعفر الصادق مو ابو جعفر المنصور. قال ها مو هو كان من بني العباس؟ لا يعني انت هذا ترى لا تلومه ترى تعتيم، ها يعني انت شبيك احنا احنا ما شافنا نضحك عليها، تشبيك الان اكو كتب تبث الالحاد وكتب تحمل في طياتها مباغي مسموح ان تدخل الى البلدان، الكتاب اللي يحمل فكرة اهل البيت ممنوع، ليش ليش ها؟ ارجوك اهل البيت منو؟ اهل البيت منو هم؟ منو اهل البيت؟ فاهمني؟ أهل البيت هم يعني أرجوك آل رسول الله. أنا الواقع والله أنا بالنسبة إلى علي بن أبي طالب أو بالنسبة إلى أهل بيته أنا ما أعتبرهم عطاء للإمامية للشيعة فقط، لا والله عطاء لكل مسلم على وجه الأرض، لأن عطاء عام هم هكذا، هم حملة رسالة رسول الله. أنا منما أقدسهم لأنهم الامتداد للإسلام لا لشيء آخر. إذن إذا كانوا كذلك ليش هذا يمنع فكرة ما أتمنى؟ فأنت مثل هذا لما تشوفه لا تستغرب، لا لأن هذا وين يقرأ الرجل؟ وين أرجوك وين يقرأ الفكرة؟ أين يقرأ الفكرة؟ فكرة وين؟ لا يقدر يقرأها بكتاب، وبنفس الوقت لا يقرأها بمدرسة، ولا يقرأها على مستوى وسيلة إعلام الغريب، وبالعكس يتلقى آراء، الآراء اللي يتلقاها مضادة تماما. حتما راح يقول فكرة ما يعرف شيء أبدا. صدقني أن هذا الرجل أنا قعدت وياه مدة طويلة، قلت له يا أخي أنت كإنسان مسلم أنت شلون يسعك أنت تؤمن بالله وبرسوله، شلون يسعك أنت تتخلف عن معرفة أهل البيت والحال أنت تسمع الحديث النبوي الشريف إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعثرتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ولقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وفن كشفتها الآن تسمعها كتاب الله وعثرتي، تسمعها كتاب الله وسنتي، نبالي شوية مع العلم تروي كل المذاهب الإسلامية وبأصدق الطرق وبأصحها. بس انت تتساءل، ترجع تسأل نفسك تقول شنو هذول يوم من الايام كانوا يحاربون الاسلام؟ جعفر محمد صادق يوم من الايام كان يحارب الاسلام، الامام الباقر كان يوم من الايام يشن البدع على الاسلام والمسلمين؟ يقول لا، هذول كانوا في الخط الاسلامي في خدمة الاسلام، ليش يتنكر لهم الاسلام؟ اوليش هؤلاء الامتداد الطبيعي للنبي؟ ترجع تتساءل وتتساءل وتتساءل ويقتل لك الألم والله شهيد الله، لأنه هذا أنا أكد لك سوء حظ المسلمين أنفسهم، وإلا أهل البيت شكوا عليهم، عليهم شيء أبدا. وثقني أوثقك أن هؤلاء لا تضرهم عداوة من عاداهم أبدا، ما زالوا أخلصوا لله وهم في كنف الله وظل الله يرعاهم حيث لا يرعاهم أحد. فالواقع أعود إلى صلب الموضوع، الحقيقة أن القرآن الكريم عندما يقول قاف والقرآن المجيد يعني ما أكو أمجد من الكتاب يجمع هذه الخواص والصفات. جميع ما في القرآن أولا استدامة أحكامه، شمولة سعة، شامل واسع وإلى يوم القيامة، بعدين عطاء عطاء ممجد، أسلوب أسلوب محبب إلى السمع. فالقرآن هو القرآن المجيد، ليه قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. هاي شنو بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم؟ بس أنا اللي قاري من آراء علماء الاجتماع أن المصلح لما يكون من نفس الجماعة النفوس تكون أقرب إليه، يعني هذا اللي نقرأه اللي نعرفه في علم الاجتماع أن واحد إذا كان من نفس المحيط ويجي يحمل فكرة يكون أقرب للنفوس. ليش؟ لأنه الناس عرفه، هذا عرفه فلان ابن فلان، تربيته أعرفه، نظيف يوم ونظيف أعرفه، أولياته أعرفه، فإذا النفس تميل إلى أكثر. لكن هنا الواقع الآية تعطينا معنى آخر، تقول انظروا للجانب السلبي، هذا اللي تحكون عنه الجانب الإيجابي، لكن الجانب السلبي انه غالبا اذا واحد من عندك يطلع حان الفكرة ما هل قد تهتم له انت. يعني تفرض الان عندك واحد من اولادك ياخذ دكتورة زين ويعيش هنا ويدرس عندك بالجامعة، وخلي يجيبون واحد من استراليا يحمل دكتورة بنفس الفرع وعندك رد اسم اجنبي، لا هو يا ضخم لك ويا اضخم في نظرك من هذا. شر شنو دواء اضرب لك ماذا؟ دواء يصنع عندك هنا في داخل البلد ويصنع في بلد اخر، الدواء اللي يصنع عندك ما عندك به ثقة، عندك ثقة بالدواء اللي يجي من الخارج. انا ما اريد اقول ما اكو اسباب، اكو اسباب، لكن غالبا عندنا مو الشاعر يقول مغنية الحي لا تطربه، يعني قد يكون الجانب السلبي هو هذا المتحكم في أذهان البعض، أنه عجيب واحد منها الأفق الضيق، واحد منها الأفق الضيق يجي يحمل فكر ويحمل رسالة عالمية ويحمل نبوة، ليش في المنع؟ ليش ما يحمل رسالة؟ يحمل رسالة في المنع. يعني هاي موجودة ترى النظرة عند البعض، كثير من الناس تلقى فيما يخص اللي يطلع من عنده ما بين ظهره عايش، هذا يتصور شخص قد يكون اعتيادي وقد يغلق أسباب العظمة والرفعة والمنزلة على أناس بعيدين عنه، كلما يكون بعيد عنه يأخذ حجم أكبر في نظره. كأن القرآن الكريم يلفت نظرنا إلى هالجانب، يقول بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. ليش وش العجب شنو؟ يقول ليش أنت تستغرب؟ ولذلك كانوا يسموه، كانوا يسمون النبي صادق، هذا منحرف، هذا من عندنا ابننا ونحرف، من أبنائنا ونحرف، حتى يقولون المؤرخين بالسيرة لما طلع رسول الله صلى الله عليه وآله خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة، شوي إذا نتفكرنا الشباب خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة معه الخليفة الأول وياهم قائد يقود ناقتيهما. أقبلوا، يقول النعمان بن مقرن راوي الخبر، يقول أطلوا على واحد راعي، إجوا لي قالوا له هل عندك من طعام؟ قالهم والله أنا ما عندي طعام، عندي عناق، عناق عنزة، مثل ما قلت لك العنزة اللي بعده يعني ما مستكملة، بعده صبية باعتبار آخر إن صح هذا التعبير، بعد طفلة. قال عندي عنزة وما في كسر البيت وخلفها الهزال، هاي هزيلة ما يعني ما بيها تلحق أخواتها. قال للنبي جيب ليها، أخذها مسح النبي بيده على ظهرها، تفاخجت تفاخجت، قال له جيب لي قعب، جاب له قعب، أخذ يحتلب النبي منها إلى أن امتلأ القعب. لما امتلأ قال لأبي بكر اشرب. النبي هاي عادته كان لما يشقي أو يصير عنده طعام أول ما يغذي الناس ويشقي الناس وهو آخرهم أكلا وشربا، آخر دائما، كان يقول ساقي القوم آخرهم شربا، من خلق العالي. أعطى الخليفة الأول قال له يشرب، شرب. أعطى الراعي قال له يشرب، شرب حتى امتلأ. شرب رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ذلك. التفت له هذا الراعي قال له والله ما رأيت أكرم منك، أنت منه؟ قال النبي لو أخبرتك أتكتم علي؟ قال بلى والله أكتم عليك. قال له أنا محمد ابن عبد الله. قال له ها أنت الصادق؟ أنت اللي يقولون عنك أنك صادق؟ قال له على كل حال أنا. قال له أنت ماذا أنكر منك قومك حتى سموك صادقا؟ قال له اللي شفته قدام عينك هذا ما إيش أنكرهم وإلو مجد نظرهم. قال له والله إني أؤمن بك، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال النبي اكتم، لا تقل ذلك إلى أن يظهر الأمر، إلى أن ينتهي الأمر اكتم هذا عليك خليه. وفعلا خرج النبي صلى الله عليه وآله منه. فذولة موجة دعاية، يعني دعوة أو لون من ألوان الدعاية من الأساليب المؤثرة، كانوا يعبرون عن النبي أنه صادق حتى وين ما يروح، الدعاية تسبقه، الدعاية حتى وين ما يروح هذا صادق، ايش اقول لك صادق صادق منحرف منحرف، الناس تبتعد عنه. ولهذا اصلا كانوا ما يسمعون قرآنه، النبي يجي يقعد بحجر اسماعيل يريد يقرأ القرآن ويحاول يرفع صوته، شنو قصده من رفع الصوت؟ قصده من رفع الصوت ممكن واحد يسمع القرآن والجلب معاني القرآن تستدنيه معاني القرآن اليه. الحقيقة ما حد كان يدن إليه أبدا، كلما يقرأ النبي القرآن يبتعدون عنه. أكثر من هذا جابوا له أبو خالد بن الوليد، جابوا له الوليد قالوا له شوف محمد شكو عنده بالحجر، شنو هذا الشيء يقربي؟ إجا غطى رأسه، غطى رأسه لئلا يراه الناس، بنى هذا عار أن يبعد إلى جانب محمد ويستمع قرآن محمد. والغريب أن نفس الأسلوب الآن يتبع. الصور الآن الشاب لما يريد يدلنا إلى بعض الكتب الإسلامية نوصيك لا يسممون أفكارك، ما لك شغل بالكتب الصفراء، هاي مسممة ابتعد عنها. ليش؟ بالعكس انفتح انت، الشاب لازم يبقى منفتح. صدقني والله انا اشتهي الشاب اذا عنده مناعة فكرية وعنده قابلية ان يقرأ كل كتاب، يقرأ كل علم، لا يبقى ياخذ البريق. مو هذا اذا امتنع، اذا فرد كتاب من الكتب ما يقرأ وممنوع عليه، يبقى الممنوع يصير عجيز. شايف كل شيء ممنوع، الانسان حريص على ما منع يبقى عجيز، يبقى براق وإلى صورة بذهنه ضخمة. لكن اطلع عليه، لما تطلع عليه تلقى فد نظرية عجيبة غريبة، تلقى ومو غريب على تراثك. احب اضرب لك مثلا، يعني انا الواقع قرأت رأس المال لكارل ماركس، قرأت لرأس المال. رأس المال كتاب ضخم بلا شك، وكتاب عندما يقرأ الانسان يريد لأقل شيء فتشنة يلا يتفهم اصطلاحاته على الأصول. شايف؟ ولذلك أنا أتحدى كثير من ذول حملة الفكر الماركسي أن يكونوا فاهمين. زين؟ لكن اللي أريد أقوله، أقرأت نظرية فائض القيمة. نظرية فائض القيمة هل لها جذور؟ يعني عجبتني النظرية، أن النظرية يعني شلون؟ نظرية فائض ألخص لك إياها. أنا عندي معمل مثلا، المعمل يشتري بألف دينار. أجي أشتري صوف. لما اشتري صوف اجيب استاجر عمال ايضا واخلي ينزلون بلانكيتات مثلا، فكلفة المعمل وكلفة الصوف وكلفة العمالة تصير مثلا 5000 دينار، اوزعها على 100 بلانكيت يطلع افرض البلانكيت مثلا 25 دينار. زين، هل لما اريد اطرحها بالسوق ابيع بيش؟ ابيع مثلا 50. هل 50 شنو هي الفرق؟ 50 هي الفرق بين قيمة العمالة وبين قيمة أصل الصوف وبين قيمة كل المواد اللي انصرفت. الفرق 25، من يأخذها؟ يأخذها أنا صاحب المعمل. طبعا هاي 25 بها اللون من الربح، بها اللون من الدرجة، يقول لك هذا سرقة من العامل، هذا سرقة من العامل، كان اللازم هذا الربح كله يعود إلى العامل وينعطى صاحب رأس المال بنسبة رأس المال. ليش بنسبة رأس المال؟ يعني يقول هذا سرقها من العمال كلها. هي النظرية بها مغالطة هواية. ليش بها مغالطة؟ لأن هذا الأرض اللي اشتراها العامل ليش اشتراها؟ اشتراها الفلوس. الفلوس منين جاية؟ من عمل، عمل مجمد. الصوف اشتراها منين؟ بنقد. النقد منين؟ عمل مجمد. الأجور اللي دفعها للعامل عمل مجمد. طيب هذا العمل اطيح حصه، بعدين هو الرجل تعب ايضا انطيه حصة. تمام، قول انه ليس الربح مجحف في هذا صحيح. زين، تعال ارجع لجذور النظرية. لان بعض الرسائل اللي ما يعجبنك الرسائل العملية مال الفقهاء، اللي ما تلقى واحد من ابنائنا حاط برسائل عملية، يجوز من الرد له يم راسه مجلات مال خلاعة مملوءة افخاذ عارية وشيقان مكشوفة، وما يم رسالة واحدة لواحد من العلماء حتى يتعرف فكرة شنو، حضارة شنو، خلفية شنو، جذورة، ما يكون من هذا الشيء أبدا. فتقرأ شوف تلقى جذور النظرية موجودة ولا نشوف. يقول له سيدي أنا عندي هذا فلان استأجر الرحى، استأجر لرحى ب100 دينار، هاي الرحى اللي استأجرها ب100 دينار يجوز له أن يأجرها بأكثر على غيره؟ يقول للإمام لا. نعم، استأجر له سفينة واسطة نقل يجوز لا يأجرها بأكثر؟ قال لا. ليش؟ ارجع المسألة شوية، احتاج انا ابحث في موضوع مفصل واشرح لك اياها ان شاء الله. تعرف ان جذور فائض القيمة عند فقهائنا جذور ضخمة ومعالجيها للمسألة، بس مو مجموعة، مو مبوبة، يعني مو محطوطة بباب مستقل. تلقى مسألة موجودة بباب البيع، تلقى مسألة موجودة بباب الرهن، تلقى مسألة موجودة مثلا باب آخر موزعة على كتب الفقه، يحتاج لها واحد يلقطها وينشقها يسلكها في باب، وإلا نظرية موجودة. بس شوية نرجع إلى تراثنا، نرجع إلى تاريخنا، بس ما عندنا رجوع. فيستغرب أن إحنا هذا مؤمن قاعد بالصحن ويقدر يحل لي مشكلة نظرية فائض القيمة بعد إلا ليش؟ شو الفرق؟ ليش؟ الولا اللي ما يعجبوك اللي قاعدين بالصحن بيهم عباقرة، بيهم فطاحل،
ابن سينا طلع من الصحن، طلع من الجامع. نعم. ابن رشد طلع من الجامع. الغزالي طلع من الجامع. نبالي. كل هؤلاء هالقمم في تاريخنا كلها ابناء جوامع. ذولا كلهم طلعوا من جوامع، ما طلعوا من مكان كما تتصور انت. ذولا كلهم ابناء جوامع. ارجع الى تاريخنا. ابن الهيثم يعني حتى بالعلوم الفيزيائية والكيميائية من قبيل علم الكندي وابن هيثم ونظائرهم، نظرياتهم بالبصريات، نظرياتهم بالمعادلات، نظرياتهم بإلى آخره، كلها الشيخ البهائي القمة الضخمة، هذول كلهم ما يعجبوك من هالمساجد اللي عاشوا بها المساجد، مساجد المسلمين إلى في تاريخنا عطاء ضخم. القرآن الذي نبهنا إلى هالجانب السلبي في حياتنا، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. عجيب هذول، احنا عندنا ناس يملكون قابلية ويطلع يحمل النبوة. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. يقول قالوا انه غريب يطلع من عندنا نبي، هذا شيء من الغرابة. هاي نفس لغتهم القريش لما اجى النبي الى الطائف، طلعوا للطائف النبي طلع. فاليوم الشيخ يقولوا قلوا لا اله الا الله لكفت الحجارة اخذت من كل جانب. اقبل وين ما يروح الحجارة وراءه، اجى للطائف لقى اهل الطائف واكفيله شماطين صفين. واحد تلقاه قال له اما وجد الله نبيا غيرك يبعثه؟ بس انت يعني انت المبعوث نبي؟ ليش يعني شنو ليش هو ما يستحل النبوة؟ مع العلم هو من اكبر بيوتات قريش، هو ابن سيد العرب. زين ليش اذا؟ قال له ما هاي العقدة اللي اشار الى القرآن، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم العقدة هذا. فقال له ما وجد الله نبيا غيرك يبعثه؟ النبي ما جاوب، شاف هذا بهيمة بس بصورة انسان في جاوبه. الاخر التفت له قال له ان كنت انت نبي انا امرط بباب الكعبة، اذا انت نبي انا احدث بباب الكعبة. حكي مال الحيوانات. الاخر التفت له قال له التبين امرين، اما ان تكون نبي واما ان تكون كذاب. اذا انت نبي انت اكبر من ان انا اكلمك، واذا انت كذاب انا اكبر من ان اكلم امثالك. شاف النبي هالغرور الخيلاء هالجهل، وين ما يروح شايل حامل على ايده النبع الرقراق، الارض عطشانة والنبع على يديه يريد ان يشقي الارض، والارض ما تريد مايه، ما تريد شقي، ما تريد عطاء. النفوس جائعة والنبي يحمل لها البر والخير، وهي ما تريد البر والخير ابدا. فرفع رأسه قال اللهم ان لم يكن ذلك عن هوان بي فلك العتبة يا رب، اللهم لا تكلني الى نفسي فاعجز عنها ولا الى الناس فيتجهموني، كلني اللهم الى رحمتك. واجا والحجارة وراءه 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 الى ان الجأته الى جدار مال البستان، وقف الى جانب الجدار يمسح الدماء عن رجليه ويرفع رأسه يقول اللهم رفقا بهم انهم جهلاء لا يعرفون من انا. هذه روح النبوة، نبه لي، روح النبوة ما تعرف الحقد ابدا. يعني تأمل الحقيقة هالمعنى، شوف انطباع هالمعنى كامل، بصمات هالمعنى كاملة على سلوك علي بن ابي طالب. والله اكو موقف من المواقف اذا تريد شوية تحلل تحليل نفسي تقول ان هذا الرجل نفسيته كبرها، اشتد هذا يحمل نفسية كبيرة. هذا من بعد ما خلصت واقعة البصرة طلع الامام علي يتمشى بين القتلى، طلعت بين القتلى راوه طلحة، قالوا له هذا طلحة. طلحة لما شاف الامام سلام الله عليه غلبت عليه الحسرة، عاين قال له ليش يا ابا محمد ثم ان الامام علي عليه السلام مرت عليه حسرة، شاف قال هذول رفقاء سلاح، ماكو تعبيرنا اليوم رفيق سلاح، هذا صحابي في هالخط طلع يقاتلني الي ويعرف انا منه، وليش يطلع يقاتلني وليش هالمصرع بالنتيجة ينتهي الى هذا المصرع. يعني انت قد لما تمر شوف الفرق بين الاثنين، يمر ابو سفيان على مصرع حمزة بن عبد المطلب لانه طالع يقاتله، يحط الرمح ينتش عليه يطلع من الجانب الاخر يقول له ذق يا عقب، ويمر علي ابن ابي طالب فيبلغ به التأثر مبلغه. ليش؟ لان شاهد لبطل كان ينبغي ان لا يكون في هالموقعة. ينبغي أن يكون في مكان آخر. شوف هذا الفرق بين النفسيتين، هذا الفرق، هاي النفس الكبيرة وهذه النفس اللي تنزل إلى مستوى الصغائر. فالنبي رفع رأسه قال اللهم رفقا بهم فإنهم جهلاء، ورجع والحجارة قد أخلت، دام يجمع الدماء حتى لا تسقط الدماء على الأرض. وكر راجعا، بمجرد أن رجع تلقته منه للقته الثغر البشوش، الوجه الباشم، الروح الكبيرة التي تبعث الدفء وتمسح جراحه. من هي؟ خديجة بنت خويلد رضوان الله عليها، سلام الله عليها. استقبلتها المرأة قالت يا رسول الله إن الله لا يريد بك إلا خيرا، على جميع ما أصابك من الجراح امسح جراحك واحتسب ذلك عند الله. وبالفعل كان إذا دخل الواقع تمسح عنا آلام خديجة ببشمتها. المرأة مواقفها بالنسبة إلى الإسلام مواقف تركت أثرها، ولذلك لما توفت هي وأبو طالب طلع النبي من مكة سمى عام الحزن. ليش سمى عام الحزن؟ لأن اثنين ذولا من أعزائه وأحباء راحوا، ذولا الوجه اللي كان يأنس به، الروح اللي يألف إلها يبث لها آلام وتمسح جراحة والداوي عند كلومة راحت، والوجه الكريم اللي كان يحميه راح. سمى النبي سمى عام الأحزان، وما قدر بعد يطب إلى البيت اللي طلعت من عنده خديجة وطلع منه أبو طالب. أقول له يا رسول الله كيف بك لو رأيت بيوتكم من بعد واقعة الطائف، أريدك تلقي نظرة على بيوتكم على المدينة من بعد واقعة الطائف حتى تجي تشوف شلون صارت. تلقى ذيك البيوت اللي كانت مملوءة بأهلها، البيوت اللي تعمرها العبادة، اللي إذا جن عليها الليل يلعلع فيها الذكر، البيوت اللي محاريب آل محمد، مو واحد من الشعراء يقول وعفرت خدي في ثرن مش عفره لجبريل من جنحيه ريش مزغب وفيه محاريب لآل محمد بهن براعات إلى الله تنصبه. هالمحاريب اصبحت خالية ما بها احد، ابو يقول شاعر عنهم هذه المحاريب اين الساجدون بها والليل مرخ من الظلماء استارا. هالمحاريب ظلت خالية والبيوت ظلت ما بها الا لوعة وأشا، تمر تسمع لك فد نائحة من آل محمد تقول ماذا تقولون لو قال النبي لكم ماذا صنعتم وأنتم آخر الأمم بعترة آل بيتي بعد مفتقدي منهم أشارى ومنهم ضرج بدمي. وقفت أخت الحسين على مشارف المدينة، أطلت من الباب تنظر إلى تلك البيوت التي أصبحت حتى خالية ما فيها أحد. خذ خذ مغصوبي وانخب دالي بدالي لبن والد محمد خالي. جيت حمل رسالة المن ما خلى لها الزمن الا هالاخ هذا المريض، تحمل رسالة الى هذا المريض. شدري تخبره لبن والد محمد ان خالي يا ابو جاسم عليك انت جالي خويا بيعت بيتي وبقى من الظلم خالي.
جاءت ومن ورائها مشبيات الطرف. محمد يسأل الجماعة يقولهم ما لي أرى المدينة تضج بأهلها. قالوا له أخوك الحسين رجع والناس مجتمعين عليه يعزونه بابن عمه مسلم. قال ما بال ابن والدي لا يأتي إلي، يدري بي أنا مريض ما يجي طاقة على الحركة، ليش ما يجي إلى عيادتي؟ قالوا له الناس مجتمعون حوله ما يقدرون يخبروا بأن قتل. قال إذا ينتظر قدومي سعيا على الرأس لا على القدم. غلمان أسرجوا لي جوادي، أسرجوا له جواده. لما أراد أن ينهض سقط، ناظر لن ينسقط، ناظر لن سقط. صاح ما والله إن بها لمصائب ليعقوب. أقبل توسط المدينة وإذا بالأمة السبايا وامامهن اخته زينب. لما وقع بصره على الصبية وهم ينادون وحسينا، صاح الله لدى ابن اميه اعطر على البطحة واهتف شيبة الحمد وقل قوموا حجايا. لا 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 سحقت ابناء حرب هامكم برحى حرب. اخواني قبل ما اختم جماعة كثر التمشى من عندي انا انبه تنبيه بسيط. اكو جماعة هالايام يدورون هنا، يعني مو هالايام هي الواقع على سنتين ثلاثة، يدورون بالكويت وينقلون فد اشياء بالذات عني. يعني انا على كل حال انا ما اشتهي انا اجعلهم طرف اللي واقابلهم، بالعكس انا اتمنى لهم التوفيق. وفي تصوري ان اللي يعتمد على الاشاعات تافه ما يسوى شيء، بس اريد اقول انا ما عندي مجلس من المجالس مو مسجل، فاللي يريد ينقل عبارة عني أنا مو قايلة قلوا لي راوينا المسجل وينا، خلي لما تنقل عنا شيء راوينا المسجل ماله. وبعد ذلك أنا أتمنى لهم أن يكونون بمستوى الإنسانية، يكونوا بمستوى، أتمنى لهم التوفيق. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.